بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: ولا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى بنا الكلام إلى هذا المقام، وهو ذكر ما يتعلق بصفة المعية، وذلك أنه رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بصفة العلو والاستواء أعقبها بالكلام على صفة المعية للتقارب بين الوصفين في ورود النصوص، خصوصا الآية التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على المعية، لأن الله ذكر فيها استواءه على عرشه وذكر فيها معيته لخلقه، وأراد أن يبين أنه لا تناف بين إثبات استواء الله على عرشه وبين معيته لخلقه بأي وجه من الوجوه. كما أن المصنف رحمه الله تعالى أيضا قد أعاد الكلام على صفة المعية في الفصول التي ذكرها، وتعتبر بمثابة الشرح لما قدمه من النصوص، لأنه في بداية الواسطية جرد النصوص عن التعليق، فساق نصوصا من الكتاب ثم ساق نصوصا من السنة، ثم تكلم على بعض الأبواب العظيمة المهمة التي لها متعلق بهذه النصوص. فصفة المعية لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع على مقتضى ما دل عليه النصوص وعلى مقتضى ما فهمه السلف من هذه النصوص. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا: وسنبقي الكتاب على ما هو عليه، بمعنى أننا لن نذكر الكلام الذي ذكره رحمه الله في الموضع الآخر عن صفة المعية، لأن شيخ الإسلام أراد هذا الترتيب. وهنا أنبه على مسلك مهم من مسالك أهل العلم في مسألة الشروح وتغيير المتون، وعدم الاعتداء على كتب أهل العلم بزعم التهذيب أو الترتيب. وقد وقفت على جملة من الكتب في هذا العصر اعتدي فيها على كتب السلف، مثلا شخص له كتاب اسمه تهذيب وترتيب شرح الطحاوية، تهذيب وترتيب شرح السنة للبربهاري، يعني أكثر من كتاب. وهذه الطريقة لم يسر عليها أهل العلم في أي قرن من قرون العلم إلى يومك هذا، وإنما يبقون الكتب على ترتيبها ويبينون وجه الدلالة والشاهد من سياق المصنف لهذا الآية أو هذا الحديث في هذا الموضع. بل نص ابن أبي العز في شرح الطحاوية لما تكلم على مسألة القدر، لأن الطحاوي رحمه الله كررها تقريبا في 3 مواضع، قال: وقد كررها وأعاد فيها فأبقيتها على ترتيبها الذي أراد. وهذه مسالك أهل العلم. تجد في شروح الكتب الستة، في شروح البخاري، في شروح مسلم، يقولون لو أنه قدم هذا الحديث أو أخره أو جعله في الباب الفلاني، بل ممكن أن تأخذ أقرب كتاب إلى يديك سبل السلام للصنعاني، تجد مثل هذه التنبيهات في موضعها، يقول وهذا الكتاب الأولى وهذا الحديث الأولى به أن يكون بعد الحديث الفلاني، ولو قدم هذا الحديث على هذا لكان أولى، ولم يفعل هذا هو بنفسه، بل أبقى الكتاب على مقتضى ما وضعه عليه مصنفه رحمه الله، وهذا من هذا القبيل. وإلا فإن المصنف نفسه لن يعجز على أن يأتي بالكلام الذي ذكره في هذا الموضع. فالأمانة العلمية مقتضية على أن الكتب تبقى كما ساقها مصنفها، راقت للشارح أم لم ترق له. كتاب البخاري في التبويب وفي جهة الاستدلال كم عليه من الاعتراضات ما لا يعلمه إلا الله بين الشروح، يعترض الأول ويرد الاعتراض الثاني، يقول هذا ليس فيه دلالة على هذا الباب ويرد عليه المعترض الآخر. إذا أخذت فتح الباري رأيت شيئا كثيرا من هذا الباب. هذه مسلك، هذا المسلك لا بد من معرفته طالب العلم الذي يتعامل مع كتب أهل العلم، لها احترامها ولها مكانتها. الشاهد أن المصنف رحمه الله هنا ذكر لنا مسألة صفة المعية، ثم أعاد الكلام عليها بشرح مختصر مقتضب تكلم فيه على ما يتعلق بالمعية وما لا توجبه لغة العرب في هذا الباب، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. المعية عند أهل السنة والجماعة تفهم على جهة التقسيم، لأن من العلم ما لا يفهم إلا بأقسامه، لا يمكن أن تجعله في مرتبة واحدة، فإذا ضبطت التقسيم استطعت الفهم الصحيح لهذه المسألة، سواء كانت في الفقه أو في العقيدة أو في التوحيد أو في أي باب من أبواب العلم. لماذا؟ لأن التقسيم فيه نوع من الانفراد، فكل قسم منفرد بخصائصه. فالمعية عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع الخلق لا ينفرد شيء من الخلق أو لا يخرج شيء من الخلق عنها، وهذه المعية تسمى بالمعية العامة. وضابطها على ما ذكر العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن المسعدي رحمه الله، أن ضابط هذه المعية تكون مقترنة بالعلم والإحاطة وما يدل على التهديد، وما يدل على التهديد. هذا خلاصة أو معنى ما ذكره رحمه الله وذكره غيره من أهل العلم. وهذه المعية هي الأقل ورودا في نصوص الكتاب، هي الأقل ورودا في نصوص الكتاب. ولهذا شيخ ابن سعدي رحمه الله لما ذكر المعية الخاصة قال وهي الأغلب في الورود، وهي الأغلب في الورود. وهذه المعية العامة الخاصة هي التي تختص بأولياء الله سبحانه وتعالى بسبب صفات اتصفوا بها استوجبت لهم هذه المعية الخاصة، وضابطها أنها مقترنة بالنصر والتأييد. ولا شك أن المعية الخاصة فرع عن المعية العامة، فإن معيته العامة لخلقه بمعنى العلم بهم والإحاطة بأحوالهم أيضا من لوازمها المعية، لا من لوازم المعية الخاصة معيته العامة، فإنه قد أحاط بكل شيء علما سبحانه. فالمعية الخاصة إذا نظرت في النصوص كما سنرجع للتعليق عليها تجد أنها هي الأكثر في الورود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة تأييد أوليائه، نصرته لهم، محبته لهم، وتثبيت حجتهم أيضا، كل هذا مما دلت عليه النصوص الواردة في المعية الخاصة. فإذا فهمنا هذا المعنى فإن شيخ الإسلام في الموضع الذي سنذكر الكلام عليه فيما يستقبل من كلامه رحمه الله عندما قال بأن معيته حقيقية لخلقه أراد هذه الحقيقة، لا أنه يفهم منها بأنه أراد أن معيته لخلقه معية ذاتية، لأن هذا لا قائل به، ويكفينا في رده أن لا قائل به، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، وإنما أراد أن يحقق هذا المعنى كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في هذا، على مقتضى ما دلت عليه ما دل عليه الكتاب والسنة، وأنه لا يلزم من المعية المخالطة، هذا أمر واضح. عرفنا الآن جهة التقسيم، هذا التقسيم من أين أخذ؟ لا شك أنه أخذ من نصوص الكتاب والسنة ومن فهم السلف رحمهم الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية المروذي لما سأله أنه قال القائل أنا أقول وهو معهم، قال لا ما هكذا، ثم ذكر له آية الحديد إنما هو علمه فقد أحاط بكل شيء علما. وهذا أمر مجمع عليه بين السلف أن المقصود بالمعية المعية العامة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، وإلا فإنه بائن من خلقه بمعنى منفصل مستو على عرشه، كما قال الطحاوي في التعقيدة بائن من خلقه مستو على عرشه. استحضروا قول الحكمي رحمه الله فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذا الذي يلخص لك مسألة المعية من نظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وأنه لا تعارض بين استوائه على عرشه ومعيته على خلقه، فإن استواءه على عرشه استواء الذات، فإنه مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، ومعيته لخلقه معية علم وإحاطة بهم، ومن لوازمها أنها إذا كانت المعية الخاصة النصر والتأييد، وإلا فإنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فالإمام أحمد رحمه الله لما فسر المعية وفسرها كل أئمة السلف بهذا المعنى، جاء هذا عن الإمام مالك وعن غيره من أئمة الإسلام، فسروها بإحاطته العلم بهم، وأنه سبحانه وتعالى أيضا ناصر ومؤيد لأوليائه. هنا قال المصنف رحمه الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، الولوج معناه الدخول، وما يخرج منها ظاهر، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها وهو الصعود، فقابل بين الأمرين في هذه الآية، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا هو الشاهد من الآية على معية الله سبحانه وتعالى، وهذه المعية معية عامة لأنها احتوت جميع الخلق، أكانوا من المخاطبين بالشرع أو غير مخاطبين بالشرع، لأنه قال يعلم ما يلج في الأرض، ما هنا اسم الموصول بمعنى الذي يدل على العموم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعني والذي يخرج منها، وما يعني والذي ينزل من السماء والذي يعرج فيها. ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين وعند العرب الأسماء الموصولة، هذا عام في كل ما ينزل من السماء وكل ما يعرج وكل ما يلج في الأرض وكل ما يخرج، ولك أن تتصور هذا كله. ثم قال مؤكدا ذلك وهو معكم أينما كنتم، فهو سبحانه وتعالى مع خلقه، ثم قال والله بما تعملون بصير، ختم المعية بيش بالعلم بما تعملون، بما تعملون بصير، فهذه معية عامة. قال وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأها بالعلم وختمها بالعلم كما قال الإمام أحمد في رده على الجهمية، بدأها بالعلم ختمها بالعلم. وهذه المعية، هذه الآية أيضا معية عامة لجميع الخلق، فما يكون لا يوجد من يتناجى من ثلاثة أو أربعة أو أقل من ذلك أو أكثر إلا وهو معهم قد أحاط بهم علما وبما يتناجون به. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية معية خاصة، ثم هي أخص من جهة اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام والصديق بهذه الخصيصة وهذه المنزلة، وكان ذلك في يوم الهجرة عندما دخل في الكهف أو في الغار وقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع رضي الله عنه وأرضاه إلى موضع قدميه لرآنا، فقال لا تحزن إن الله معنا، زال الحزن. لا تحزن إن الله معنا مطلعا ومؤيدا وناصرا ومنجيا من هؤلاء فلن يصلوا إلينا. وهذه المعية معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصاحب الذي هو الصديق رضي الله عنه. ذكرنا بأن أغلب النصوص الواردة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالمعية هي الخاصة، هذا تنصيص من الشيخ ابن سعدي، ومن تأمل الآيات والنصوص وجد ذلك. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وهذا فيما يتعلق بموسى وهارون عليهما السلام، هما نبيان رسولان إلى فرعون وقومه. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الله بأن يجعل له أخاه هارون نبيا، ثم أمره مع أخيه هارون بأن يذهب إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط أو أن يطغى أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأنت إذا جعلت دراستك لمسألة المعية قصة موسى وهارون فهمت المراد من المعية خاصة. انظر إلى مناقشات موسى مع فرعون، موسى عليه السلام مع فرعون عليه من الله ما يستحق، رأيت أن مقتضى النصر والتأييد وإقامة الحجة والردع في وجه فرعون ما لا يظهر لك في غيرها من المواضع. مثلا في قوله تعالى قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يشقى، لا يضل ربي ولا ينسى. في قوله سبحانه وتعالى لما قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كانت هذه جواب، كان هذا جوابا على قول فرعون ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فماذا أجاب موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالك. في آية الشعراء لما قال الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى إن كنتم تعقلون، لا المهم تأملوا تجدون في أنه قال في أن موسى عليه السلام لما كان فرعون يسأله عن هذه الأمور قال له إن كنتم موقنين، كانت إيش أخف في أول نقاش فرعون، فلما ظهر له جحوده وعناده قال إن كنتم تعقلون. أنت إذا تأملت في قصة موسى من في المواضع التي وردت رأيت هذه الحجج وهذه البراهين وهذا التأييد وهذا النصف، بحيث إنه لم يبقي لفرعون باقية من وجوه الاحتجاج. وهنا قال إنني معكما أسمع وأرى، ثم ذكر نصوصا متعلقة بالصفات، يعني بالصفات التي يتصف بها العبد تستوجب معية الرب سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فهذه معية خاصة بمن اتصف بصفة التقوى. والذين هم محسنون، هذه معية خاصة بمن اتصف بصفة الإحسان. وقوله تعالى إن الله مع الصابرين، هذه أيضا معية خاصة بمن اتصف بصفة الصبر. وكذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهكذا إذا وقعت التأمل لمثل هذه النصوص رأيت أن هذه المعية هي المعية خاصة التي من لوازمها وجود وثبوت المعية العامة، لأننا نقول المعية العامة هي علمه وإحاطته بهذا العالم وبهذا الكون. فإذا لم يكن محيطا بمن ينصره ويؤيده فكيف يقع النصر؟ كيف يقع التأييد إذا كان لا يعلم حاله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المعية ظل فيها طوائف من المنتسبين إلى الإسلام، تعرفون الجهمية وتكفير الأئمة لهم بأنهم كانوا يقولون بأن الله في كل مكان بمقتضى هذه النصوص. وهذا مما يرجع إلى ما ذكرناه في ما يتعلق بقول الألبيري رحمه الله وإن ألقاك فهمك في مهاون، لأنك إذا لم تفهم نصوص المعية على مقتضى التقسيم هذه جهل، وعلى مقتضى ما فهمه به السلف رحمهم الله تضل ضلالا مبينا. نعم.
قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
هذا الموضع ذكر فيه شيخ الإسلام ما يتعلق بصفة الكلام، وصفة الكلام من المسائل الكبرى التي وقع الخلاف فيها بين المنتسبين إلى الإسلام، حتى ذكروا في كتب شروح الاعتقاد مما ذكره ابن أبي العز في الطحاوية أقوال المنتسبين إلى الإسلام وأوصلها إلى 9 أقوال. وهذا يدلك على مدى الاضطراب الحاصل في أهل البدع من جهة، وأن الحق واحد من جهة أخرى، لأن قول السلف فيها لا يختلف أبدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام، فإنه جل وعلا يتكلم كيفما شاء بما شاء متى شاء. ثم إن الكلام أيضا من الصفات الذاتية الفعلية، فإنه سبحانه وتعالى له صفة الكلام على مقتضى ما مر معنا في قوله تعالى هو الأول، فهو متصف بالكلام اتصافا أوليا لم ينفك عنه هذا الكلام، كما أنه متصف بهذا الكلام من جهة الفعل فيتكلم متى شاء. وهذا معنى قول أئمة السلف أو بعض أئمة السلف: الكلام قديم النوع حادث الآحاد، على ما عبر به كثير من أهل العلم. ماذا يعنون بقديم النوع؟ يعنون أن الله سبحانه وتعالى متكلم لا أولية، ولا في أولية؟ لا أولية لكلامه، هو الأول والآخر، وأن هذا الكلام يتكلم الله سبحانه وتعالى به متى شاء وكيفما شاء. فإذا فهمت هذا فتفهم المسألة التي ستأتي معنا، وهو أن القرآن من كلام الله وليس هو كلام الله. انتبه، أن القرآن من كلام الله، كما أن التوراة من كلام الله، والزبور من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، كما أن كلام الله كما سيأتي معنا في المسألة التي بعدها منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. سنأتي عندما نقول إن القرآن من كلام الله وليس هو كلام الله، نعني بأنه ليس محصورا بأن كلام الله فقط هو القرآن، بل الله سبحانه وتعالى تكلم قبل القرآن بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور. فالقرآن من كلام الله، فكلام الله عام، ومنه غير ما في القرآن وغير ما في التوراة وغير ما في الإنجيل وغير ما في الزبور، وأيضا ما وقع من الأحاديث القدسية، فإننا نقول هي كلام الله. الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله، هذا قول أئمة السنة، ومن قال بغير هذا القول فإنه لم يتأمل في هذه المسألة، لأنها فرع من فروع الكلام الأشعري، وهي واقعة في كتب التفاسير الأشعرية وكتب شروح الحديث، والتي أخذها بعض المنتسبين إلى السنة ولم يتنبهوا لخطورتها، فقالوا بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول نستطيع أن نقول بأنه قول باطل، وإنما نعتذر لمن كان منتسبا للسنة بسبب أنه كما قال شيخ الإسلام ينقل من قول المخالفين للسنة ما لا يتنبه إلى أنه مخالف لعقيدتهم. فالحديث القدسي أيضا من كلام الله. هذا سيفهمك إياه، أيضا سيفهمك هذه المسألة ما يتعلق بالتقسيم عند أهل السنة للكلام، فإنهم يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام كوني وكلام شرعي. ماذا يقصدون بالكلام الكوني؟ يقصدون بالكلام الكوني ما يقع به الأمر والنهي كونا، وحملوا عليه قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكذلك قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو مستعيد بكل كلمات الله التي يقع بها الأمر والنهي. والكلمات الشرعية هي التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، الكلام الذي هو قلنا بأنه في أشهر الكتب وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. لأننا إذا قلنا بأن كلام الله محصور في هذه الكتب عطلنا الله عن كلامه، مما يدلك على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ويضع له القبول في الأرض ونادى في أهل السماء حديث مشهور معروف كذلك في من غضب الله عليه. هل هذا اللفظ نادى جبريل جاء في القرآن جاء في التوراة جاء في الإنجيل جاء في الزبور وجاء في حديث المستقبل في الأحاديث القدسية التي ذكرت لكم قبل قليل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حديث أبي ذر عند مسلم مثل هذا كثير. فإذا مثل هذا يفهم على أن هذا التقسيم للكلمات أو لكلام الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بالكلام الكوني الذي يقع به الأمر فالله عز وجل إنما أمره إذا فهمت هذه الآية تكفيك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بما شاء كيف ما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أهم المسائل أو القواعد التي تتعلق بصفة الكلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا نوع في جهة الاستدلال على صفة الكلام، وذلك أن القاعدة المهمة عند أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأبواب أن الأفراد المختلفة التي تدل على أصل واحد تدل على التأكيد في تحقيق ثبوته، على التأكيد في تحقيق ثبوته. الكلام معنى عام، صفة عامة، من أفراده النداء، من أفراده الحديث، من أفراده المناجاة، ومن أفراده القول. وكل هذه المصطلحات مستعملة في أي شيء؟ في الكلام. فلا يقال هذا أصدق حديث لمن لا يتكلم، ولا يقال نادى وهو ليس بمتكلم ولا موصوف بصفة الكلام، وكذلك ناجى، فناجى ونادى وقال وتحدث وصدق الحديث، كل هذا ماذا يدل؟ يدل على صفة الكلام وعلى أن هذا من أفراده التي تدل على تحقيقه. شيخ الإسلام رحمه الله سرد لك هذه النصوص وأكثر فيها، ذلك لأن هذه المسألة، مسألة الكلام، من المسائل كما قلنا في بداية الكلام الكبرى التي وقع فيها الضلال المبين من المنتسبين إلى الإسلام، ووقعت بسببها أعظم محنة وقعت للأمة بعد الردة. فإن أعظم المحن التي مرت بها الأمة الردة في عهد أبي بكر، والمحنة في عهد أحمد مع المأمون ومعتزلته في هذه المحنة وهذه الفتنة في القول بخلق القرآن. نحن لن نتكلم على ما يتعلق بالأقوال المنتسبة لأن الواسطية ليست محلا لهذا الأمر فيما يتعلق بأقوال الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والسالمية، كل فرقة لها من الأقوال أو من القول في ما يتعلق بصفة الكلام. لكن هنا الموضوع العام لهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يفهم على هذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام على الحقيقة، له صفة الكلام على الحقيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام معروف أنه استفهام تقريري، استفهام تقريري، وضابطه أنه لا يتطلب الجواب عليه. لماذا؟ لأن المستفهم والمستفهم يعلمان حقيقته، بعكس الجواب، بعكس الاستفهام الذي ينتظر منه الجواب. والاستفهامات الواقعة في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها تقريرية، كلها تقريرية، واضح هذا. قال ومن أصدق من الله قيلا، وصف نفسه بالصدق في القيل والصدق في الحديث، هذا ما يؤكد لك صفة الكلام. وقال سبحانه، وقوله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى، هنا قول وحديث، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك، كلمة هذا مفرد مضاف، ومثله المفرد إذ يضاف، فهو مديت فشت ما يضاف، وأل تفيد الكل بالعموم في جمع الإفراد كالعليم يعني قال، ومثله المفرد إذ يضاف، مع أن الآية أيضا قرأت في السبع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وعلى كلا الوجهين فالله سبحانه وتعالى لا يحصي كلامه إلا هو جل جلاله. فقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا يعني في الأقوال، وعدلا يعني في الأفعال. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى. وهذه الآية تصدق في المثال الذي ذكرناه في الكلام على الألبيري في مسألة الفهم الخاطئ والفهم الضال. كلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بالحكمة. وجاء رجل إلى الإمام المقرئ أبي عمرو بن العلاء، إمام القراء من القراء السبعة، أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولى، ما قال الشاطبي رحمه الله في الحرز. أبو عمرهم يعني أبو عمرو بن العلاء الوصف رحمه الله صاحب القراءة، كان إماما من أئمة اللغة العربية البصرية، هذا مثل البصري رحمه الله. ما جاءه رجل من الجهمية فقال يا أبا عمرو هب أني قرأت قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اللغة العربية تتجه فيه. لماذا؟ لأن موسى مما تقدر عليه حركات، ولأن النقط والشكل في كلام العرب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، وإنما حصل النقط والتشكيل والضبط في المتأخر، كما أن الكتابة ليس لم تكن مقصودة في ما يتعلق بكتاب الله تعالى، وإنما كان المقصود هو الحفظ، ولهذا القرآن يؤخذ من أفواه الرجال لا من الكتب. كل هذا قد يساعد هذا الجهمي على ما يريده، ولهذا أبو عمرو بن العلاء تنزل معه فقال فكيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ما يمكن أن يحتمل الوجه النحوي سوى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى. أما مثل هذا كونك تقدر الحركة على موسى وتأتي بالفتحة، بالفتح الذي يدل على أن أنه هو المفعول، وكلم الله موسى تكليما تجد، لكنه ليس واردا ولا مرادا. عندما قلنا أنه تؤيده الوجوه، لا نقصد بأنه أن المحفوظ في الصدور ليس إلا هذه القراءة، فلم يقرأ لا في المتواتر ولا في الشاذ وكلم الله موسى تكليما. كل القراء على وكلم الله، كل المسلمين متسبين الإسلام كلم الله موسى تكليما. لكن الشاهد مثل هذا أن ما ذكرناه أيضا في قضية الألبيري والنظم استند إلى مثل هذه أشياء، ما كل ما صح وجها نحويا نحمل عليه الوجه التفسيري أو الوجه العقدي. وكلم الله موسى تكليما تأكيد، والتأكيد عندهم بالإجماع يرفع المجاز، فإنهم يقعدون معتزلة وغير معتزلة ممن يتكلمون في العربية أن التأكيد إذا جاء رفع احتمال المجاز، من قال بالمجاز ومن لم يقل به. كلم الله موسى تكليما مؤكد، ليش مؤكد؟ الفعل كلم. طيب وكلم الله موسى تكليما، قال منهم من كلم الله، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، يعني أنه وقع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكلام المباشر، وهم موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وآدم في الجنة ما كلمه الله سبحانه وتعالى، وموسى لا إشكال فيه لأنه وكلم الله موسى تكليما، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج، وقال الله سبحانه وتعالى في آية الشورى وما كان الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال ولما جاء موسى قال وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالكلام واقع من الرب سبحانه وتعالى لموسى، وهذه الآية التي احتج بها أبو عمرو بن العلاء. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا من جانب الطور الأيمن، ولا الأيمنة؟ جاءت الأيمن والأيمنة، لكن لا بد أن تنظر إلى المنعوت ما هو، لأنها نعت الطور، هل الطور أيمن وأيسر؟ الجانب، وناديناه من جانب الطور الأيمن. في الآية الأخرى
جانب الطور الأيمن،
فنعت الجانب، ولهذا صفة النعت يتبع منعوته. فهنا قال ولما جاء موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقلنا بأن هذه الأفراد من أفراد الكلام، النداء والمناجاة والقول والكلام، وضحت المسألة. قال وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى وناديناه في آيات كثيرة، وناداهما في آدم وحواء ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم، كل هذا في النداء، ما ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام من؟ كلام الله، هذه من أصرح الأدلة لأهل السنة في هذا الباب، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، مقصود به القرآن في الآيتين، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، قلنا بأن هذا مفرد مضاف، كلام الله. قال وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واضح. قال وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، هذا من المواضع أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذا من المواضع التي ذكر فيها استشكال وجه الاستدلال على مسألة الكلام، واضح ولا ما واضح؟ هذا الموضع الثاني مر معنا، موضع ما هو ولا ما مر؟ مر، ولكن في مسألة الرؤية، وهي في مسألة النزول، عفوا في مسألة المجيء، ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا الموضع الثاني من جهة الاستدلال. والجواب عليه أن القص لا يكون إلا من جهة الكلام، القص طبعا يقع قص الأثر، لفظة قص يقع قص الأثر بمعنى أنه تتبع الأثر، لكن هنا أراد به الحديث وأراد به الكلام، إن هذا القرآن يقص بمعنى يحكي ويتكلم، يكلم بني إسرائيل ويبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. شو وجه الاستدلال منها أيضا؟ ظاهر بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.